احمد الله رب العالمين حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا كنز جديد من كنوز سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرويه لنا اليوم ابو يعدي شداد ابن اوس الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله كتب الاحسان على كل شيء، ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الله، هذا الامام مسلم يروي هذا الحديث العظيم الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. سبحان الله. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، يعني لما نقتل كلب عقور او عقرب او حيه، وهذه كلها ضاره ومصائبها كبيره، لكن لما نقتلها مش نعذبها، لا نعذبها، لا، اذا قتلتم ليه؟ قال اهل العلم: من قتل وزغه، شيء ضار يعني حي عقرب اي حاجه من حيات الهوام التي تضر، من اول ضربه يعني قضى عليها في اول ضربه، له 300 حسنه. فاذا قتلها في الضربه الثانيه له 200 حسنه، فان قتلها في الضربه الثالثه له 100 حسنه. يعني كلما يعني اشتد او طال عذابها اثناء القتل، كلما قل ثواب الانسان، وهي ضاره بالانسان ويباح للانسان قتلها. يعني في هوام معينه الاسلام اباح ان نقتلها حتى ولو كنا في الحرم، يعني سوى من دخله كان امين، الا بعض الهوام التي ذكرها، طبعا ذكرت في كتب الفقه وليس هذا وقتها. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. الاحسان يوجد في جوارح الانسان كلها. النظره يجب ان يكون فيها احسان، انظر كده الى ايه؟ الى اليتيم ولا الطفل الصغير، يا الله، شوف سبحان الله، من الذي خلق هذا؟ ومن الذي يتولى هذا؟ ومن الذي يرزق هذا؟ ومن كان يرزقه في بطن امه؟ فاذا نظرنا الى الكون كله وجدنا ان الله محسن الينا في صغير الامر وكبيره. خلى حجم الاكسجين في الهواء الجوي خمس حجم الهواء اكسجين. لو صار الاكسجين ربع حجم الهواء الجوي، الجو يشتعل. ولو جعل الاكسجين سدس او ثمن او سبع او عشر الهواء الجوي لاختنقنا جميعا من قلة الاكسجين ومتنا. لكن ربنا ينزل بقدر على من يشاء. سبحانه، بقدر يعني بحكمة بالغة. حكمة بالغة ان حجم الهواء الاكسجين في الهواء الجوي كذا لتستبقى الحياة. من حكمته ومن احسانه لنا ان جعل العالم المائيات الاسماك تتنفس عن طريق الخياشيم. ولو كانت للاسماك يعني رئة امثالنا لصارت كل سمكة كالحوت الكبير، فتصير كل مياه البحار عبارة عن امواج من اللحم الطري، امواج من الاسماك، تختفي المياه لان كله هيصير ايه احجام، فلا نستفيد لا من ماء ولا من يود ولا من معادن ولا من لؤلؤ ولا، سبحان الله. فتجد ان الانسان سبحان الله لو نظر ورأى ان الاسماك هذه تنفس عن طريق أن وجد لها رئتين وتنفست لكبرت واصبحت كالحيتان الكبير من فضل الله، ذلك الخياشيم، فيقف نموها عند ايه؟ عند حجم معين، فنستفيد السفن والبواخر والنقل واستخراج الاشياء الكثيرة من البحر وهكذا والانهار. فانظر الى رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى من احسانه جعل في مسافة بين القمر والارض مسافة محددة. لو اقترب القمر اللي هو 39,000 ميل هذا او كيلومتر عن الارض، لو اقترب كيلومتر واحد، قرب القمر بيننا وبينه، بين القمر وبين الارض، هذا القرب متحكم في مسألة المد والجزر بتاع البحر، الجزر والمد. فلو اقترب القمر كيلومتر واحد لا سبحان الله فاضت المياه المد بتاع البحر اغرق اليابسة كلها، ولو ابتعد القمر كيلو متر واحد لحصل جزر وانحصرت المياه داخل البحار والمحيطات وتوقفت حياتنا. لكن كل شيء يعني ده الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فرق يسبحون. فنعم الله محيطة بنا جدا, نعم الله محيطة بنا جدا. لو لم يكن لنا خمس اصابع في اصابع القدم كنا نعمل ايه؟ كنا لا نستطيع التوازن, نقع على ظهورنا. لكن من فضل الله خلى هذه الاصابع الخمسه فيحصل التوازن. سبحان الله, لا اله الا الله. خلى لنا من كرمه هذه الشعيرات الدقيقه في الانف عشان تمنع الاتربه, وجعل الماده المخاطيه عشان تمنع الميكروبات, وجعل القصبه الهوائيه عباره عن ايه؟ سلسله حلزونيه, قصبه هوائيه عشان الهواء. لو كنا في دوله من دول اسكندنافيا في الشتاء 40 تحت الصفر, لو دخل الهواء 40 تحت الصفر دخل الرئتين فجاه يموت الانسان. لكن هذا التجويف الهوائي او اللولبي اللي في داخل القصبه يخلي الهواء يصل الى الرئتين ليتوازن مع حراره الجسم. ولو عاش انسان زي ما نعيش كده في دول الخليج والحراره تقترب من 50 درجه احيانا, سبحان الله, لو دخلت ال 50 درجه الى جوف الانسان ورئتيه مات فورا. لكن من فضل الله الى ان يصل الى القصبه يصل للرئتين في حاله من الايه؟ من التوازن الحراري. لان الله هو الذي خلق هذا الكون وخلق الانسان وخلق له ما ينفعه ويسر له اموره كلها, سبحان الله, وخلقه في احسن تقويم, لا اله الا الله. وجعل, لا اله الا الله, الانسان هو المخلوق الوحيد الذي وجهه الى اعلى, ولم يامره ان يكون وجهه الى اسفل الا ركوعا وسجودا له سبحانه وتعالى فقط. لا ننحني لكبير ولا لعظيم, من دخل على عظيم او غني فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه. فالمؤمن له العزه كما لله ورسوله من قبل. اذا الله كتب الاحسان على كل شيء, فطالما ربنا كتب الاحسان على كل شيء الرسول جاء يقول فاذا قتلتم فاحسنوا القتله, لا تعذب الحيوان الذي تريد ان تقتله. ولذلك لما راى هذا الذي اخذ الشاتة وذبحها امام قريناتها قال اتريد ان تميتها ميتتين, قدها الى الموت قودا جميلة, ياخدها للموت بس كده, سبحان الله. فحتى ان نحن في الذبح لا نقول بسم الله الرحمن الرحيم, لا, نقول بسم الله بس. ليه؟ ليس من الرحمة ان تذبح او ان تذبح, لا, من الرحمة ان تكون شفيقا رقيقا رحيما حتى بالحيوان الاعجم ولا حتى بالكلب العقور. لان المسلم سبحان الله, الله يعني عاتب نبيا من انبياء احرق قرية من النمل, ممنوع, الذي يحرق بالنار هو الله مش انت. لذلك لما تقتل احسن القتلة, لما تذبح احسن الذبحة. وبعدين القضية ايضا فيها منظور اخر في الاحسان الى الحيوان الذي نذبحه. اكتشف اخواننا بتوع الطب البيطري ان الحيوان لما يكون في حالة توتر وهياج عصبي تتناثر البولين عنده في انسجة اللحم, فيصير لحمه ضارا اذا كان عصبيا متوترا. اما اذا كان هادئ الطباع والسكين يعني حامية للذبح, سبحان الله, محدودة الشفرة سبحان الله عن طريق المسنة هذا سبحان الله, والذبح في المكان السليم مع التسمية, هنا يصير اللحم يعني غذاء وليس داء. لكن لو ذبحناها وهي من غير ان تكون مستريحة, وذبحناها بسكين ليست حادة, ولم نرح الذبيحة وكانت في حالة هياج, سبحان الله, عندئذ للأسف الشديد يصير هذا اللحم ضارا بابن آدم, سبحان الله. هكذا الإنسان إذا يعني يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, ده القتل إيه؟ الحيوانات. أما الذين يتجرؤون ويقتلون عباد الله أيا كانوا, مسلمين غير مسلمين, صغار كبار, مؤمنين كفار, رجال نساء يعني أي, سبحان الله, هذه كارثة كبرى. إراقة الدم على الأرض هذه كارثة. والمجتمعات الآمنة, المجتمعات المطمئنة, المجتمعات التقدمية العظيمة هي المجتمعات التي توصل بربها أولا, فينضبط فيها طبع الإيمان وطبيعة الإيمان في ألا يسيء أحد إلى أحد. فإذا قتلت فأحسن القتلة. والله فيه يا أخوانا نوع من القتل اسمه القتل المعنوي. في ناس تقتل الإنسانية عند ناس قهرا وكبتا وضغطا وظلما. لما اشهر بالناس في وسائل الاعلام واؤذي الناس واكشف عوراتهم وافضح اسرارهم, والله يعني هذا نوع من القتل المعنوي. لما رجل ينكد على زوجته 30-40 سنة وبعد ما كانت سليمة الحواس أصبح عندها الضغط والسكري والنقرس وهشاشة العظام والتوتر العصبي وأصبح عندها مرض كذا نتيجة إيه يعني سبحان الله. والعكس أحيانا بعض الزوجات تشيب زوجها قبل المشيب وتوصله القبر قبل أن يصل لأنه عايش في قبر يشعر أنه لما يخرج من البيت كأنه تحرر من العبودية ولما يجي البيت كأنه معتقل أشر اعتقال. نحن لا نريد هذه البيوت الآلة للسقوط أو التي تسمى بيتا ولكن هي كبيت العنكبوت لأن العنكبوت في ركن البيت عامل له إيه نسجه ويعته وزوجته سبحان أو أليفته يظن أنه في بيت البيت ده والسكن يستر ما في داخله هو يظن هذا لكن هو إحنا نراه من خارج هذا البيت ومن داخله شايفينه. فهو في بيوت كده اللي هي بتخرج اسرار بيوتهم بره سواء الزوجه مع صاحباتها وامها واخواتها وهو مع اقاربه ومع اصدقائه في العمل ومع امه وابيه طلع اسرار بيت بره وهذه خيانه عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعدين انثى العنكبوت بعد ما خلاص يتم موضوع التزاوج منه تقتله وتقطعه اربا هذا نوع ايضا من القتل. في بعض من الزوجات تقطع زوجها تقطع عرضه تقطع امانه تقطع امواله تقطع حياته تشعره بالنكد والهم باستمرار او العكس نفس القضيه يكون زوج متسلط متكبر لا يقبل النصيحه بخيل رائحته صعبه لا يجلس هكذا الا يعني يثير الفوضى من حوله ويثير النكد في من حوله في نوعيات بهذا الشكل. اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه يعني وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لما هو الرحمن الرحيم رزقنا ايضا كمسلمين او يجب ان نكون كمسلمين عندنا الرحمه بالناس والرحمه بالمخلوقات. لقد اشتكى جمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صاحب هذا البعير؟ قال شاب من الانصار انا يا رسول الله. قال انه يشكوني او يشكو الي انك تحمله فوق طاقته وتجيعه سبحان الله فاتقوا الله في البهائم العجماوات هكذا اوصانا صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا الله في البهائم التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تشكو واذا كنا قادرين عليه فالله اقدر علينا منه فمن منا على هذه الدواب فمن الواجب نتقي الله رب العالمين في ان نحسن والى يعني كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الارض. وهذا الرجل الذي اسرف على نفسه لما كان يوم حر ونزل فشرب من البئر وصعد فوجد كلبا يلهث من العطش قال ان هذا الكلب وصل به من العطش ما بلغ بي فنزل فاخذ نعله فملأه ماء ثم امسكه بفيه ثم صعد وسقى للكلب فغفر الله له. يا الله شوف سقى الكلب دخل الجنة وامرأة حبست الهرة سبحان الله. فانظر الى ماذا يصنع بعضنا ببعض. فاذا كان هذا هو الايه هو المنطق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرة تحوم حول الصحابة طائر صغير عصفورة كده قال من فجع هذه بوليدتها؟ قالوا نحن يا رسول الله اخذنا افراخها من تحتها. قال اتقوا الله من لا يرحم لا يرحم اعيدوا اليها افراخها. اذا هذه الرحمة المتمثلة في التعامل مع الكائنات والتعامل مع المخلوقات الاضعف منا ونحن اقدر عليها منها علينا. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتشر الفساد في الارض تبدأ هذه الطيور نفسها الضعيفة تكون وسيلة لهلاكنا. هذه مش عارف انفلونزا الطيور وانفلونزا مش عارف الايه والله اعلم هيطلع دلوقتي في كحة السمك والله اعلم والعطس بتاع الحيتان الله اعلم ممكن تطلع امراض عجيبة منين؟ لان احنا من اعمالنا. قال صلى الله عليه وسلم يعني وانتشرت فيهم امراض لم تكن في سابقيهم. عمرنا ما سمعنا عند ولد نازل بكلية واحدة ومش عارف واحد نازل مش عارف بمرض ايه والبنت مولودة بمرض كذا من البداية. لماذا؟ لأننا ما أخرجنا زكاة أموال ما تصدقنا ما اتقينا رب العباد ما طبقنا السنة ما وقفنا عند كتاب الله وعند كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة يعني وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ليه؟ لان هذا هو الانسان للاحسان في دمه، الاحسان داخله. ونحن راينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محسنا الى كل شيء في هذا الكون، فيجب ان نتاسى به لانه اسوتنا وقدوتنا في هذه الكنوز العظيمه من السنه. الرحمه موجوده في امه محمد صلى الله عليه وسلم. ايام الحرب العالميه الثانيه كان انسحب رومل الثعلب الصحراء الالماني من منطقه العالمين اللي كانت غرب الاسكندريه يعني ما بين ليبيا ومصر. ودائما لما الجيوش تنسحب تلغم تزرع حقل الغام كي تبطئ وصول العدو الذي سوف يحتل الارض بعدهم بالالغام. فزرع الارض الغام ثم سار في حال سبيل. جاء مونتجومري الرجل البريطاني، وفي الاستراتيجيات العسكرية تسير الجيوش قطعان من الماشية عزكم الله في حقول الألغام، تنفجر فيها الألغام ويدخل الجيش آمنا إلى الأرض التي سوف يحتلها. ماذا صنع مونتجومري؟ مونتجومري هذا الرجل الذي يدعي الحرية والإخاء والمساواة والشعارات البراقة الجوفاء هذه، جاء بفيلق من الجنود الهنود 4000 جندي وسيره في حقل وحقول الألغام تلك دون أن يعلمهم، وانفجرت الألغام في الفيلق الهندي. وأرسل إلى حكومة الملكة في بريطانيا يقول إن يهنئهم يعني ان الجيش او الفيلق الهندي فني عن بكرة ابيه، ولم يصب من جنود حكومة الملكة الا 4. هل هذا احسان؟ هل هذه قيم؟ بدلا من ان تنفجر الالغام في قطعان ماشية تنفجر في قطعان بشر، اذا جاز التعبير معذرة يعني، او انت تظن ان هؤلاء قطعان. ولقد كرمنا بني ادم، لم يقل رب العباد ولقد كرمنا المسلمين، لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله، حتى الشيطان نفسه حقد علينا، قال هذا الذي كرمت عليه هو ذا المكرم؟ الله يكرم الإنسان وأنت تصنع معه هذا؟ اللي دخل منكم متحف اللوفر سوف يجد لوحة للعسكري البريطاني في الثلاثينات والاربعينات وهو يجعل المسكين الهندي المنبوذ ينحني راكعا وهو يضع رجله وقدمه وحذاءه فوق ظهر الهندي ليعتدي الجندي الاوروبي هذا صهوة جواد، لان يشعر ان هو من طبقة النبلاء واصحاب الدم الازرق والاخضر والاصفر، ولكن هذا من السوقة والدهماء ومن العبيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى، ولا ابيض على احمر. سبحان الله، هكذا يعني عمر يقول عن بلال رضي الله عنه ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. الله، ابو بكر ده سيدنا وتجرسنا، سبحان الله، سيدنا واعتق سيدنا، اعتق بلال وعمر يعتبر ان بلال سيد له. الله اكبر. ليه؟ لان الاسلام رفع الناس، اكبر او عظم الانسانيه، جعل الإنسانية تأخذ مكانها الطبيعي. هكذا كان أو هكذا أصبح الإسلام في عالم الدنيا. لكن نحن عندما أعطينا ولينا ظهورنا الإسلام ضعنا وأضعنا، نحن أمة لا تصح إلا رسالة. فالإنسان سبحان الله يعلم أن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسن قتلة، إذا ذبحتم فأحسن ذبحة، ويحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. الاسلام لم يترك صغيره ولا كبيره الا وضحها وبينها، وجعل حياتنا اذا طبقناها حياه كلها سعاده، كلها انس، كلها استئناس، لان الاسلام هو تسليم الامر لله. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. سبحان الله. فالانسان سبحان الله في الاسلام يرى ان من ضمن في الفقه الاسلامي اذا دخلت الى بيت المسلم هره عمياء، هر عمي لا ترى، وجب على هذا البيت ان يكرم هذه الترة طعاما وشرابا الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. انظر الى حق الهرة العمياء الضالة التي دخلت الى بيتنا. احنا واجب علينا ان احنا نرعيها ونطعمها ونسقيها ونعالجها حتى يعني تبلغ مأمنها او تعود الى اصحابها او يجعل الله لها سبيلا بموت او غيره. فانظر الى رحمة الله ورحمة البيت المسلم بالهرة سبحان الله. فالرحمات دي والإحسان هذا لا يكون إلا عند قواعد الإسلام. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإحنا مكلفين بهذا الإحسان، مكلفين أن نكون من المحسنين، مكلفين أن نحسن إلى آخر، وإذا أحسننا أحسن الله إلينا. والله يعني كما قال قوم قارون لقارون أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. يعني أنت إن لم تحسن هتبقى من البغاء، من أهل البغي والتعدي على الآخرين. لماذا؟ لأنك حرمت ومنعت الزكاة عنهم، ومنعت حقهم من المال، وهذا هو حقهم الذي يجب أن يأخذوه منك. هكذا إن الله كتب الإحسان على أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كيف يحب الله مفسدا؟ الإنسان يغير، ملعون من غير معالم الأرض، يعني بهذا المنطق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل الدابة صبرا، يعني يعتبرها غرض الإيه، لأنه ينشن عليها ويصوب ناحية، لا ممنوع، ممنوع هذا الكلام. يأتي العصفور الصغير يوم القيامة يعج إلى الله بالدعاء، يسمعه كل أهل المحشر، يقول يا رب خذ حقي من فلان إنه قتلني دون جريرة، قتلني من غير لا عايز يأكل ولا يشرب ولا يعمل ولا يسوي، ولكن قتلني هكذا، كانوا يستصغروا أشعروا بأنه يعني لا قيمة له. لا، نحن نريد أن يجعل الإحسان في تعاملاتنا، في ألفاظنا، في معاملاتنا الصغيرة والكبيرة، في معاملة الرئيس المرؤوس والحاكم المحكوم والزميل لزميله والجار لجاره والزوج لزوجته والابن لأبيه والأقارب بعضهم مع بعض. لكن أن نحول الدنيا الآن من كثرة سيئاتنا ومن كثرتها، يقول لا يا سيد الشيخ ده الأقارب ده كانوا زمان، الآن يا مولانا هو كده. بعض الناس يقولون الأقارب عقارب، والأخ فخ، والخال وبال، والعم غم. يا الله أين نحن نعيش؟ معقول هذا الكلام؟ هل صرنا في عالم الغاب مرة أخرى، يفترس القوي الضعيف ويفتك الكبير بالصغير؟ لا والله، نحن مسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخذ الدواب كراسي. يعني رأى اثنين من الصحابة جالسين على دوابهم يتكلموا في السوق، هما قابلوا بعض، فده راكب دابة وده راكب دابة، هو يدردشوا مع بعض. نهى وقال لا تتخذوا الدواب كراسي، إنما خلقها لنا ربنا لتنقلنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. كان عمر بن عبد العزيز عامل تفتيش في سوق دمشق على إيه؟ فجأة يلاقوا الناس اللي هم ماسكين الأحصنة أو عزقوا النار البغال أو الدواب وحاطين لجام من حديد في فمه عشان يجر البضاعة، يزنوا هذه اللجامات او الالجمة، اللجام ده يوزنه الحديد عشان يشوف لو وزنه زيادة عن ما قررته الدولة يعاقب ويعذر صاحب هذه الدابة. يا الله، فاحنا عايزين نعيد هذه الصياغة وهذا الاحسان وهذا الخلق وهذا الاسلام العظيم الى حياتنا مرة اخرى حتى يسعد الجميع. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لا تنسوا من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.